I believe in America. America has made my fortune. And I raised my daughter in the American fashion. ودي كانت أول جملة تتقال في أشهر وأحلى وأجمد فيلم في تاريخ السينما العالمية. طبعاً أنا بتكلم على الحوار الدائر ما بين الحنوتي بوناسيرا والعراب أو الجودفاذر فيتو كورليوني. ودي كانت بداية فيلم The Godfather يا جماعة. أحلى فيلم في التاريخ. ودي يعني بإجماع الآراء يعني. الفيلم يا جماعة أو سلسلة The Godfather ما فيش حد تقريبا ما اتفرجش عليها أو بيتكلم عنها أو بيتكلم على ميمز منها أو مثلا بيستشهد بمشاهد كانت فيها، لأن فعلا كانت أفلام سابقة عصرها جدا. أنا بتكلم طبعا بالنسبة للجزء الأول والجزء الثاني Godfather Part 1 و Godfather Part 2، عشان 3 ده أنا مش بحبه خالص. لكن إيه الحكاية ورا فيلم The Godfather؟ إيه اللي خلى الأسطورة دي تتعامل أو الأفلام دي إنها تتعامل؟ حطوا في بالكم إن صناعة أول جزء أو صناعة السلسلة دي كان في منتهى الصعوبة وكان ممكن ما يتعملش خالص. أيوة يا جماعة، فيلم The Godfather كان ممكن ما يتعملش خالص من كمية العقبات والصعوبات والخوف اللي وجد صناعه وقت عمل الفيلم، يعني وقت تصويره ووقت إنتاجه، وده اللي هنتكلم عليه في حلقة النهاردة. طبعا احنا انترو مختلف عن الانترو اللي احنا متعودين عليه، لكن كان لازم Godfather لازم يبلو طريقة تانية يعني. ففي حلقة النهاردة زي ما قلت احنا هنتكلم على الميكينج بتاع فيلم The Godfather من ساعة ما كتب السيناريو بتاعه، او مش السيناريو بقى، هي كانت قصة رواية الاول، لغاية ما تم تنفيذه وتم طرحه للسينمات. وفي النص هنتكلم برضو على شوية حقائق تاريخية لها دعوة بالإيطاليين العايشين في أمريكا في الفترة وقت تصوير الفيلم. فمن الآخر الحلقة النهاردة عرض مش هتقدر ترفضه، an offer you can't refuse. وعادي ممكن ترفضه عادي مش مشكلة يعني، لكن انتوا فاهمين قصدي طبعا. أشهر جملة اتقالت في أي فيلم، أنا I'll make him an offer he can't refuse. فlet's dive in بقى في نتشوف The Godfather اتعامل ازاي وايه الصعوبات اللي واجهته. طبعا قبل ما نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا دايما لما بنقول The Godfather بيجي في بالنا مين؟ مارلون براندو، آل باتشينو، دون فيتو كورليوني، كوني كليمانزا، توم هيجن، المخرج فرانسيس فورد كوبولا، يعني كل دول اللي بيجوا في بالنا. لكن ما بيجيش في بالنا الفيلم ده اتعامل ازاي او ايه اللي واجهته في الاول او الناس اللي هما كانوا مشاركين في صناعته قبل ما مارلون براندو الباتشينو كل دول يظهروا اساسا في الفيلم يعني. فاحنا هنرجع لسنة 1968. خلينا بس نحدد ان الفيلم تم طرحه للسينمات سنة 1972. فاحنا هنرجع سنة 1968 ونبدأ في اول شخص مشارك في الفيلم دوت. احنا هنا هنتكلم على الروائي ماريو بوزو. ماريو بوزو ده يا جماعة إيطالي أمريكي، كاتب يعني أمريكي من أصل إيطالي، لأن طبعا لو أنتوا عارفين أن في أوائل القرن العشرين أو أوائل 1910 أو كده بعد الحرب العالمية الأولى أو في فترتها، كان في هجرة كتيرة جدا من الإيطاليين لمدينة نيويورك، ومعظمهم طبعا جايين من صقلية أو سيسيلي، وكلهم طبعا نازلين من المراكب من هنا، كانوا بيروحوا بقى يعيشوا في الاحياء الفقيره، حي طبعا ليتل ايتالي اللي اتعمل طبعا لما الايطاليين وصلوا، وحي بروكلين، وحي هيلز كيتشن، وحي البرونكس في نيويورك. احياء مش غاليه ومليانه جرايم وقتها يعني. ووقتها بقى في الفتره دي لغايه فتره الستينات، وقت ما بدايه البودكاست بتاعتنا، ابتدى ينتشر عائلات المافيا اللي هي ايه بقى، اللي هي عبارة عن احنا يا جماعة احنا عايشين في بلد بعيدة عن بلدنا واحنا اللي هناخد بالنا منكم، فاقسم الولائك للعائلة. وبقى في كذا عيلة بقى بيشتغلوا بقى ايه في تهريب الكحوليات، الراكاتيرينج او اللي هو ايه المراهنات والقمار وكده، وطبعا كان بيبقى فيه عنف، يروحوا بقى ايه يقتلوا فلان عشان بيبوظ لهم شغلانه معينه، يروحوا مثلا يولعوا في مصنع عشان ده هيأثر على مش عارف صناعه حاجه تانية. لكن كان بيبقى فيه كود يعني، كان بيبقى فيه ايه قانون كده بينهم وبين بعض. فهنا بقى جه الكاتب ماريو بوزو سنه 1968 هو زي ما قلنا هو ايطالي امريكي من حي هيلز كيتشن، وعمل نشر للرواية بتاعته The Godfather. الرواية كانت بتحكي يا جماعة عن واحد اسمه الدون فيتو كورليوني، وهو المفروض هو اسمه العراب، هو ايه كبير عائلات المافيا في نيويورك، لان كان وقتها في نيويورك كان فعلا في الخمس عائلات او الفايف فاميليز، عائلة تشيسي، عائلة جامبينو، عائلة كولومبو، كان في عائلات كتيرة لكن كان في خمسة هم الكبارات. وهو هنا بقى ايه عملهم بطريقة خيالية في رواية The Godfather، بعائلة بقى كورليوني، عائلة ستراتشي، عائلة بارزيني، وعائلة كونيو، واخيرا عائلة تاتاليا. اكيد الاسامي دول عدوا علينا في الفيلم كتير. الرواية اتعملت من هنا في ظرف سنتين، باعت 9 مليون نسخة، كانت مكسرة الدنيا وناس كتيرة جدا بتقراها، وكمان ناس كتير بقى ما كانتش تعرف عن عالم المافيا، عالم الكرايم فاميليز، هما بيتكلموا ازاي مع بعض، ايه الكود اللي بينهم، ايه بقى مين الكابوز ومين الكابتنز ومين الكونسيلياريز دول. فكانت رواية مشوقة جدا، والرواية اتهاجمت جامد جدا من طبعا اللي اصلهم ايطالي في الولايات المتحدة او الايطاليان امريكانز. كلمة ايطاليان امريكانز هنقولها كتير قوي في البودكاست بتاعتنا، خصوصا ان كمان يا جماعة زي ما قلنا هو طبعا مستوحى الاحداث من الخمس عائلات، لكن في شخصيات كانت في الرواية مأخوذة عن شخصيات حقيقية. ناخد مثلا شخصية مو جرين اللي كان مايكل كورليوني راح يقابله في لاس فيغاس، ده مستوحى من شخصية باكزي سيجل، ده برضو كان كرايم بوس او زعيم عصابة يهودي، وهو اللي عمل لاس فيغاس يا جماعة. وعندك طبعا شخصية فرانك فونتين. فرانك فونتين ده مين؟ ده اللي هو الراجل الممثل اللي راح لدون فيتو وقال له ايه المنتج مش عايز يشغلني، ويريد تشوف له يا حل ومش عارف ايه يا جاد فادر وبتاع، لما راحوا له للمنتج وقطعوا راس الحصان وحطوه في السرير، المشهد الشهير طبعا كان مأخوذ عن، ودي مفاجأة لناس كتير، عن او مستوحى من فرانك سيناترا. ايوة المطرب الاشهر في الفترة ديت. فرانك سيناترا جماعة كان برضو إيطاليان أمريكان، وكان له علاقات بالمافيا، وهم ساعدوه جدا في الكارير بتاعه، لدرجة ان يقال ان الأوسكار اللي خده في فيلم مش فاكر كان فيلم ايه، وهو كان طالع بدون ممثل مساعد، خد أوسكار عليه وهو ما كانش يستحق أساسا. هو كمغني كمطرب روعة، لغاية النهاردة في ناس بيحب تسمع فرانك سيناترا، لكن هو كان له تايز مع المافيا ودي كانت معروفة. وطبعا المستوحى من فيتو كورليوني كان طبعا مستوحى من اتنين زعماء عصابة مهمين جدا، فرانك كوستيلو وكارلو جامبينو. الزعيم طبعا فرانك كوستيلو اللي هو كان طبعا الدون بتاع عائلة كوستيلو اتضرب بالنار في دماغه زي ما حصل مع دون فيتو كورليوني كده في احداث الفيلم وما ماتش، وكان من حد من افراد عائلة تانية هو كان عارفهم ومرضاش يبلغ، ولا في التحقيقات وقال لهم انا معرفش مين اللي ضربني، ومرضاش يبلغ خالص ولا يفشي الاسرار، مرضاش اسرار العيلة ما تطلعش بره. وبعد ما الموضوع هدي هو بعد كده اعتزل زي ما حصل لفيتو كوليوني كده. فالموضوع كان مستوحى من حاجات كتير، والقصة كانت بتكفر الاحداث بتاعت طبعا Godfather Part 1، وفي فيلم Part 2 اللي هي الاحداث بتاعت فيتو كوليوني وهي صغير، يعني بمعنى اصح اللقطات اللي في الفيلم بتاعت روبرت دينيرو، يعني جايب لك ازاي نشأة فيتو كوليوني، وبعدين بقى ايه لما بقى هاد اوف ذا كرايم فاميلي، لغايه ما بقى مايكل كوليوني هو اللي مسك. فدي كانت الروايه. الروايه زي ما قلنا كسرت الدنيا على مدار سنتين. فجت سنه 1970 شركه باراماونت اللي كان يرأسها وقتها المنتج روبرت ايفنز قال ايه انا عايز ناخد حق الروايه دي بان احنا نحولها الفيلم، وأراها وعجبته جدا. خلينا فاكرين احنا اول اسم معانا ماريو بوزو، وتاني اسم معانا دلوقتي روبرت ايفنز. اشتروا حق الرواية من ماريو بوزو ب$80,000، وقرروا ان هما عايزين يحولوها الفيلم. وقتها كانت باراماونت بتمر بضائقة مادية مش حلوة خالص، لان هي كانت لسه عملت انتاج لفيلم ووترلو. ووترلو طبعا احنا بنتكلم على المعركة الشهيرة بتاعت نابليون بونابرت اللي اتهزم فيها بقى من الجيش البريطاني والجيش الالماني. فالفيلم اتكلف $25 مليون وتصور في انجلترا، وكان برضو مشارك في الانتاج شركة انجليزية، والفيلم في الاخر حقق هما $9 مليون بس. فمن الاخر كده خرب بيوت. فقالك قالك احنا الفيلم ده عايزين نعمله ببادجت صغيرة كده، من مش عايزين نشطح فيها عشان ايه نعوض الخسارة اللي حصلتنا. فعينوا المنتج، وده تاني اسم، تالت اسم بقى معانا مهم، ألبرت رودي. المنتج ألبرت رودي هو كان معروف ان هو ايه بيقدر يعمل الافلام في بادجت ملمومة، ما ايه ما تشطحش في البادجت يعني، ويقدر ايه يهود المخرج يهود الممثلين وكده هما ايه عشان ما يدفعش فلوس كتير. وقال لك ايه احنا هنحط بادجت 4 مليون دولار اخرك يا عم ألبرت، وايه احنا عايزين تعمل لنا الفيلم ده، يلا يا معلم ابتدي شغلك بقى، شوف مين المخرج شوف مين الممثلين وادي 4 مليون دولار اهم. اول تشالنج بقى واجه عم ألبرت هو انه ايه يشوف مين اللي هيخرج الفيلم. اول حاجة طبعا راح عليها قال لك ايه ما نروح ناحية الايطالي كده، ما نشوف مخرج ايطالي يقدر يقوم بالفيلم يعني. اول حد جه في باله طبعا المخرج الايطالي الاشهر وقتها كان طبعا الاسطوري سيرجيو ليوني اللي عمل لنا طبعا سلسلة افلام الدولارز او افلام الدولارات بتاعت كلينت ايستوود، A few dollars more, A handful of dollars، وطبعا الفيلم الاسطوري ده جود باد اند اجلي. راح وعرض عليه يخرج فيلم ذا جاد فادر، قال له لا انا مش فاضي. وعرفنا بعد كده ان هو بيجهز للفيلم العصابات الخاص بيه اللي هو طبعا الفيلم اللي اكتر فيلم اتظلم في التاريخ، وانس ابون ا تايم ان امريكا. فكان هو بيجهز له وقال لك ايه انا مش فاضي لكم. راح برضو يشوف مخرجين تانيين ممكن مش طالعين بقى بس امريكان تانيين بقى وانجليز، هما زي المخرج بيتر ييتس والمخرج ريتشارد بروكس، الاثنين ليهم كارير جامد وليهم افلام كتير وكده. برضو الاثنين ما كانوش انترستد في جاد فادر خالص، واللي كان مش فاضي وكده. المساعد بتاع ألبرت بقى قال له طب انا عندي فكره، انا عندي المخرج اللي هيعملك اللي انت عايزه ومش هياخد فلوس كتير ولسه جديد وبتاع، فاللي هو مش هيبقى طلباته كتير ومن اصل ايطالي. قال له مين يا معلم؟ قال له المخرج فرانسيس فورد كوبولا. فألبرت لقى انه ملائم جدا، اولا ايطالي امريكي، وثانيا لسه في بداية حياته لسه في اوائل التلاتينات وايه مش هياخد فلوس كتير، واللي هو ايه هيبقى صغير كده، واللي هو ايه نقدر ايه نساومه كده، يقدر بارامونت ايه من اخر ايه يقولوا له اعمل اللي احنا عايزينه، لكن هم مش عارفين هيقابلوا ايه. نيجي بقى لعم فرانسيس فورد كوبولا، او هنقول فرانسيس في الايه في البودكاست بتاعتنا عشان اسمه طويل. هو طبعا يا جماعة كان هو ومع صديقه المخرج جورج لوكاس كانوا عاملين شركة، عارفين المخرج جورج لوكاس اللي بعد كده سنة 1977 عمل فيلم كده اسمه ستار وورز، عارفينه اللي قلب هوليوود بعد كده بالكامل لما دخل عصر بلوك باستر هوليوود. ففرانسيس وجورج كانوا الاثنين عاملين شركة اسمها امريكان زيوتروب، كانت شركة انتاج صغيرة كده، وكانوا عملوا فيلم مع وورنر برادرز ما جابش فلوس خالص، وهم بقوا مدينين لوورنر برادرز ب 400,000 دولار. فهم ايه الاثنين بيتنشأوا على اي حاجة. اتعرض الفكرة على فرانسيس، فرانسيس ايه قرى ايه الكتاب اللي هي الرواية وما عجبتوش قوي في الاول، تخيلوا في الاول كان بيقول ايه لا مش حلوة، حاسسها انها ايه cheap stuff كده، اللي هي ايه فيها الكليشيهات العادية بتاعت افلام العصابات القديمة كانت بتتعمل فترة الاربعينات وكده، وكانت حتى وقتها يا جماعة افلام العصابات قللوا قوي انتاجها، او اللي هو الجانجستر موفيز ولا هو كده، عشان هي كانت ايه مشهورة فترة البروهيبيشن ومشهورة بقى وقت الكابون وكده، لكن كانت المافيا الايطالي ما تعملش عليها فيلم لحد النهاردة. فهو ما عجبتوش قوي في الاول، لكن بعد كده جورج لوكاس قال له بقولك ايه يا عم فرانسيس احنا مديونين لشوشتنا وايه وورنر برادرز ماسكين في رقبتنا ومفلسين وعايزين فلوس والشركه بتاعتنا هتقفل، فايه انت هتعمل الفيلم ده هتعمله. فرانسيس جه بقى وقام قالك ايه انا قمت قاري القصه تاني من الاول، المره دي بقى قراها بمنظور تاني خالص، مش بمنظور بقى ايه افلام عصابات بالطريقه القديمه، بصلها يا جماعة بمنظور العائلة، it's about family، يعني بنتكلم في عائلة، مشاكل عائلة، العائلات دي بتتعامل ازاي، بيتعاملوا مع العائلات التانيين ازاي، يعني بص ليها بمنظور تاني خالص وقالك ايه انا هخرجها بالطريقة دي. المهم ام هو موافق، قال لبارامونت انا موافق، وقالك ايه هياخد 125,000 دولار اجر و6% من ايرادات الفيلم بعد ما ايه يتعرض في السينما. جميل، ادينا هو اهو بقى معانا المخرج. قبل ما بقى يروحوا يتفقوا مع الممثلين وكده اتفقوا، او يعني بارامونت والبرت اتفقوا ان مين اللي هيبقى مسؤول عن سيناريو الفيلم هو الكاتب نفسه بتاع القصة اللي هو ماريو بوزو. ودي يعني شبه بالظبط يا جماعة لما بيحصل هنا عندنا بالذات في مصر، يعني لما كان الروايات للكاتب الكبير نجيب محفوظ كانت بتتحول لأفلام، كان هو دايما بيبقى مشارك في الايه، في الكتابة بتاعتها، في السيناريو. ممكن يبقى معاه كذا حد تاني بس كان هو بيبقى لازم موجود عشان ايه، ما ينحرفوش عن القصة، ما يكتبوش حاجة من مزاجهم، ان هو ايه، نبقى ايه ترو للسورس ماتيريال. ماريو وفرانسيس قعدوا بقى مع بعض وقعدوا يكتبوا بقى ايه السيناريو لمدة سنة كاملة، كان سنة 1970 بالكامل بقى ايه كانوا بيكتبوا فيه القصة، وكانوا عاملين حسابهم حتى كمان ان هما ايه ان السيناريو هيبقى حوالي 160 صفحة. وفرانسيس كان حتى كمان بيعمل ايه لما بيكتبوا المشهد من السيناريو كان هو بياخد ايه الكتاب، يعني حتى كمان السيناريو نسخة السيناريو بتاع The Godfather على فكرة محطوطة في متحف في هوليوود عشان ايه يقولك ايه ده السيناريو الاصلي اللي عملوا منه الفيلم. كان فرانسيس بقى بياخد من الكتاب بتاع القصة وكان بيقطع منها المشاهد او بيقطع منها لقطات معينة او كده ويلزقها جنب السيناريو عشان يبقى عارف ده المشهد بتاع كذا اللي في القصة بيتكلم عن كذا، عشان ايه يعمل قص ولزق كده، وعشان ايه ما يخرجش بره القصة الاصلية خالص. السيناريو خلص بالظبط اكتر من 160 صفحة، حوالي 40 صفحة زيادة، قريب اوكي من الايه بارامونت كانوا عايزينه، وقال لك ايه السيناريو بتاعنا جاهز، ناقص بقى دلوقتي نخش في رحلة ايه بقى ايه، هننقي بقى ايه اللوكيشن، التصوير، الاستوديوهات، المناظر، الديكورات، وايه الفنانين. هوبا، مين خد خبر ان في فيلم بيتعمل من رواية مستوحى من رواية The Godfather وبيتكلم على المجتمع الايطالي في امريكا، المافيا الايطالي ذات نفسهم، خدوا خبر ان الفيلم ده هيتعمل، قالوا انسى ان الفيلم ده يتعامل، نهار ابوكم اسود من الاخر. ومين اللي كان بقى ايه قالك انا هتزعم موضوع ان الفيلم ده ما يتعملش خالص، او اللي هو ايه عطل الفيلم من الاخر؟ كان الجانجستر والزعيم جوزيف كولومبو، او جو كولومبو كانوا بيقولوا له جو على طول، يعني هو كان زعيم عائلة كولومبو، لكن هو كان مختلف شوية عن الايه الاولد سكول او الزعماء القدام. ايه بقى؟ هو اول زعيم امريكي من اصل ايطالي، لان كان كل الزعماء اللي قبل كده او كل الكبارات العائلات كانوا كلهم ايه صرف جايين من ايطاليا، كلهم بقى ايه جم من المراكب وقت الحرب العالميه الاولى ومكملين بقى ايه لفتره الستينات، طبعا بيبقوا كلهم معجزين. هو مسك بقى زعامه عائله كولومبو من بعد بقى ايه الوالد ما مات، وهو بقى كان صغير وبتاع وتعلم وخد الصنعه، وفي الاخر هو عالي بالرانكس وبقى هو ايه زعيم العيله. هو كان متمدن شوية وكان ايه مودرن حبتين، وعمل ايه بقى، عمل زي دراع سياسي كده، ان هو ايه طبعا احنا عارفين شغل المافيا كله في الدرة، لكن هو عاب بيعمل ايه legitimate business كده، اللي هو ايه عمل حاجة تجمع كل الامريكانيين من اصل ايطالي والايطاليين اللي عايشين في امريكا، وسمها ايه Italian American Civil Rights League، او اللي هو ايه رابطة الحقوق المدنية الايطالية الامريكية، زي رابطة كده او زي مؤسسة من الاخر. وهي بقى كانت ايه بتساعد الايطاليين اللي عندهم مشاكل مادية، مش عارف ايه يلاقوا له شغل، حاجات كده. وهو كان المتزعم بتاعها، وكان حتى بيعملوا لها فاستيفال كل ايه سنة. هو عارف ان الفيلم ده هيتعمل، قال نهار ابوكم اسود مش هيتعمل. بداية كده عم روبرت ايفنز، احنا رجعنا دلوقتي لرئيس شركة بارامونت، كان خارج في يوم من العربية بتاعته في لوس انجلس، لقى على العربية بتاعته اثار لرصاصة وورقة ملزوقة عليها shut down the movie، اقفل الفيلم دوت، الفيلم ده مش هيتعمل من الاخر كده. فقال لك يا نهار اسود احنا بنتهدد، هنوقف الفيلم، يا نهار اسود بارامونت قالوا له انسى، احنا ابتدينا نصرف في فلوس وابتدينا في بتاعه، وكفايه الخساره اللي احنا حصلت مننا في ووترلو، طب اعمل ايه. ابتدى يفكر، قال لك ايه انا مفيش حل غير ان انا اروح اتفاهم مع عم جو كولومبو. قالك هو الوحيد، الزعيم الوحيد اللي يقدر ايه بيقابل ناس يعني عامة، قالك ايه واكيد هو هيبتدي ايه يكلم الناس الزعماء التانيين، اكيد هيحاول ايه يساعدنا، فنروح نحاول نقابله وايه نشوف هيحصل ايه. المهم عارف يقابل عم جو على فكرة، وقابله في ايه في مقر الرابطة. هو كان الرابطة دي رابطة بتاعة الايطالية الامريكية دي، كان ايه جو قاعد فيها كتير، وكان هو معاه ابنه انتوني او توني فور شورت، ده هما بيحبوا الطلاينة، يحبوا اسم انتوني ده جدا.
عمل معاه، راح له وقابله وقال له بص احنا بنعمل فيلم كذا وبتاع. قال له اه ما انا عارف. قال له الفيلم ده والله مش بيهاجم الايطاليان امريكانز خالص، ده فكرته كذا وكذا. المهم ايه، وراه السيناريو حتى كمان، واللي هو ايه جو قراه او قرا اجزاء منه وايه وابدا اعجبه بيه على فكره، لكن قال لك انا هنحط شروط ومن الاخر كده انت هتنفذها يا عم البرت، انت وبارامونت بتوعك دول. فعملوا اجتماع تاني، والاجتماع بقى ايه حضروا مين بقى؟ جو كولومبو مع انتوني، ومعاهم طبعا روبرت ايفنز رئيس بارامونت، وكان في مين بقى واقف زي ما تقولوا ايه الموديوليتر في النص، اللي هو ايه اللي بيقرب وجهات النظر، كان الزعيم راسل بافالينو. الزعيم راسل بافالينو يا جماعه كان هو من فيلادلفيا، مش من الخمس عائلات في نيويورك. ولو انتوا حاسين ان الاسم ده فاميليير افكركم ليه، لو حضرتك من الناس الكيفه اللي اتفرجوا على فيلم ذا ايرشمان، طبعا اخراج مارتن سكورسيزي بطوله روبرت دينيرو والباتشينو، كانت شخصيه راسل بافالينو اللي بيمثلها جو بيشي يا جماعه. فهو كان زعيم كبير في فيلادلفيا، وايه الراجل ايه معروف انه هادي ومعروف انه ايه بياخد ويدي في الكلام، مش عنيف وكده. فكان هو موجود قاعد يقرب وجهات النظر بين جو وانتوني وروبرت. المهم اتفقوا على ايه بقى، شويه شروط كده وهما بيصوروا الفيلم. قالك بص اولا كده انت هتعمل الفيلم اوكي، واحنا ممكن نساعدك وكده لو طلبت مننا حاجات اثناء التصوير وكده. قالك اول شرط كلمة مافيا وكلمة كوسا نوسترا ما تظهرش في الفيلم خالص. كلمة كوسا نوسترا اللي هي ايه معناها اور ثينج، او الموضوع الخاص بنا باللغة الايطالية، اللي هو ايه دي معناها عيلة، يعني من الاخر عيلة اجرامية. قالك الكلمتين دول ما يشهروش في الفيلم، دي اول حاجة. تاني حاجة ما فيش ستيريوتايب للايطاليين، اللي هم ايه مش بقى ايه بيتزا على طول ايه بانجورنو الحاجات الايطاليه اللي هي إيه ستيريوتايب. من الاخر ما فيش ايطالي هتتريق عليه في الفيلم. حاضر. تالت حاجه قال لك ان الرابطه فيها ناس كتير ما بيشتغلوش، فهتشغلهم كومبارسات عندك في الفيلم. قال لك اوكي ماشي، اللي هو بالذات مثلا في المشاهد اللي فيه مثلا ناس قاعده في مطعم، ناس في المشهد مثلا بتاع مشهد الافتتاح بتاع الفرح، بس كان الفرح ده فيه بتاع حوالي يقال بتاع 700 كومبارس. فقالك ايه ادي عندك ناس تشتغل كومبارسات اهي. تالت حاجه يوم عرض الفيلم الاول الايرادات بتاعته هتبقى تتبرع بيها للرابطه عشان هيبنوا بيها مستشفى. اتبنت ما اتبنتش ده موضوع يخصنا احنا، مالكش انت دعوه. ما علينا. واخيرا ان الافتتاح بتاع الفيلم ما يبقاش في لوس انجلس، اللي هو البريمير بتاع الفيلم مش في لوس انجلس، ده معروف انه بيتعرض في لوس انجلس الاول في هوليوود، ووقتها كان لسه مش معروف او لسه ما اتعملش موضوع ان الفيلم يتعرض في جميع الولايات في نفس الوقت، كان يتعرض في لوس انجلس الاول بعدين مثلا باسبوع او اسبوعين يتعرض في بقيه الولايات. فقالك ايه، قالك البريمير هيبقى في نيويورك كمان عشان يحضروه الزقامة او العائلات، يجوا يحضروا بتوع الخمس عائلات، وكمان تدولهم ايه دعاوي ببلاش. راضي على الطلبات ديت؟ يبقى يا عم جوهد. عم ايفنز قالك بص انا ما قدميش حل، انا هنفذ الطلبات ديت. واجتمع بالبرت واجتمع بباراماونت وقالوا ايه خلاص طلبات لجيت وايه هنمشي عليها. خلصنا من طلبات زعماء المافيا، وخلصنا من احنا معانا مخرج والسيناريو جاهز. جميل، نرجع بقى ايه نشتغل على الفيلم بتاعنا. عم فرانسيس بقى، نرجع دلوقتي للمخرج فرانسيس، قالوا له البادجت بتاعت الفيلم هتبقى حوالي من 3 ل 4 مليون دولار. من الاخر كده عم حمر لهم مناخيره، قال لهم البادجت دي قليله جدا جدا على فيلم هنصور في اماكن كتير وفي نيويورك وبتاع. قالوا له لا ما هو بص احنا كبارامونت احنا مش عايزين نصرف فلوس كتير، فانت هتصور في مدينه كانساس سيتي. مدينه كانساس سيتي في ولايه ميزوري، واللي هو مش لايقه خالص على احداث الفيلم، احنا عايزين احداثنا في نيويورك، القصه اصلا احداثها في نيويورك، وكمان ايه التكلفه هناك مش كتير وكده في ميزوري. قدر يقنعهم ان ايه القصه او اللي هي الروايه الاصليه يعني بقت مشهوره جدا وناس كتير قريتها، دينا شفنا حققت مبيعات قد ايه في بدايه البودكاست. ففي الاخر هم رضوا ان هم ايه يصوروا اون لوكيشن في نيويورك، فطالما هيصوروا في نيويورك فطبعا التكلفه هتعلى، فوافقوا ان هم يزودوا البادجت ل 7 مليون دولار، ده غير طبعا تكاليف الدعايه. الريزنبل خلاص وافقوا على كده. وحتى كمان يقال يا جماعة ان كان في كذا مشهد هيصوروه في منطقة لونج ايلاند، بالذات مشهد الافتتاح اللي هو بتاع الفرح. وهنا جوزيف او جو يعني كولومبو قال لهم انا ايه، انا ممكن اساعدكم في التصوير في الحتة دي، اجيب لكم التصاريح من الاخر، اسهل لكم التصاريح. الراجل واصل يعني، كلنا فاهمين. فايه احداث الفيلم كله اصلا متصوره في نيويورك، وفي شويه احداث في طبعا سيسيلي لما هيضطروا بقى يسافروا ايطاليا، وفي مشاهد بسيطه كده ايه في لوس انجلوس، او يعني في بيفرلي هيلز في لوس انجلوس، اللي هي ايه المشهد بتاع ايه المنتج اللي هو والتس ده لما ايه حطوا له الحصان في السرير بتاعه. فادي اماكن التصوير، قالك ايه خلاص هنصور في نيويورك. نيجي بقى لحته الكاستنج، مين الناس اللي هتعمل الادوار؟ ماريو وفرانسيس قعدوا مع بعض كده يفكروا مين هيقوم بدور اهم شخصيه في الفيلم كله، وهو شخصيه الدون فيتو كورليوني الباتريارك، او اللي هو زعيم العائله بقى وزعيم العصابات كلها. هو طبعا كان شخصيه راجل طويل القامه، جسمه كويس، وفي منتصف السبعينات وعنده ولاد واحفاد. ماريو قام طلع له قال له بقول لك ايه، انا عايز مارلون براندو هو اللي يعمل الدور. قال له مارلون براندو ازاي؟ الراجل في الاربعينات. مارلون براندو يا جماعه كان عنده وقتها حوالي 45 سنه، ما يلاقيش على الدور خالص. قال له بص انا هقنعك. قال خلاه يتفرج يا جماعه او يتناقشوا في فيلم سيتيزن كين. فيلم سيتيزن كين طبعا كان من بطوله واخراج وانتاج الرائع اولسن ويلز، والفيلم سيتيزن كين ده يعتبر يا جماعه هو في اوائل الاربعينات، يعتبر من اهم افلام هوليوود. واولسن ويلز في الفيلم عمل دور وهو شاب، ودور وهو ايه في منتصف العمر، ودور وهو عجوز بالايه ذا باور اوف ميك اب. من الاخر الميك اب كان كويس وقتها، والميك اب كان بس هو كل حكايه ان هم ايه ركبوا له شنب وشعر ابيض. لكن في الفتره دي احنا دلوقتي في اوائل السبعينات بمعنى اصح، الميك اب اترز بقى شغلهم جامد وقتها. فهو قال له ايه، قال له مارلون براندو هو اللي هيعمله، وان هو ايه هنعمل له كمان ايه موضوع الميك اب. فرانسيس عجبته الفكره جدا وقال لك لايق قوي على الدور. قام رايح عرض الموضوع على باراماونت، باراماونت اترعبوا. اولا قال لك ايه، قال لك مارلون براندو عنده سمعه ان هو صعب جدا التعامل معاه اون سيت، ممثل صعب ما تعرفش ترضيه، ممكن في النص يقفش ويمشي يعني. الراجل فاهم اللعبة من الاخر يعني. ده غير كمان ان هو مارلون في فترة الستينات افلامه ما نجحتش. اخر فيلم ليه كان اللي هو التمرد على سفينة باونتي، ده طبعا كان ريميك للفيلم الشهير طبعا اللي اتعمل في منتصف الاربعينات، اللي هو كان بطولة كلارك جيبل. هو كان عمله ريميك في فترة الستينات، كان السات كان زي الطين في التصوير، وهو كان يقول البيهيفير بتاعه ما كانش احسن حاجة يعني. فاقترح عليه قالوا له بص احنا بنقترح عليك حد ايه راجل كبير في السن وكبارة ويقدر يبان ايه في دور الراجل العجوز وكده، اللي هو الممثل الجامد جدا الانجليزي لورنس اوليفييه. فرانسيس لا مش عايزين ده، احنا عايزين مارلون براندو هيليق جدا وبتاع بالميك اب وكده، وحتى عمل وراهم سكتش هيبان ازاي وكده. قالوا له بص، قالوا له باراماونت يعني بص يا عم فرانسيس يجي يعمل هنا تيست سكريننج الاول. فرانسيس قال لك دي فكره سيئه جدا، واحد زي مارلون براندو انك تقول له تعالى اعمل تيست سكريننج، هيقول لك ما اناش جاي وما اناش عامل الفيلم وانا على ابوك ومن الاخر كده. فقام عامل ايه، قام فرانسيس واخد بعضه وخد الميك اب ارتست وخد ايه راجل مصور معاه، وقال لك ايه هنروح له في بيته ونعرض عليه الفيلم ونوري له الميك اب ونعمل تيست سكريننج عنده، نعمل كاننا بنعمل ايه بروفا كده عنده. قاموا رايحين له، قرا هو طلع ان مارلون كان عارف القصه اساسا وكانت عاجباه جدا، قرا السيناريو وعجبه يعني، حتى كمان غريب انه ما عملش تغييرات فيه يعني. وقاموا ايه ابتدوا يعملوا الميك اب بتاع الدون فيتو كورليوني يا جماعه، وهو قام مزود ايه انه حط ايه زي قطعتين قطن كده في بقه من تحت كده تحت فكه عشان ايه يبان ان بقه نازل لتحت كده يعني، اللي هو ايه راجل عجوز بقى. وابتدوا يغيروا في الصوت وبتاجر، هو قام ايه عامل طريقه الصوت بتاعه الدون فيتو يا جماعه الشهيره، وقام عامل زي مشهد ومشهدين كده مع فرانسيس. فرانسيس قام واخد المشاهد دي ووراها لبارامونت، عجبتهم جدا وقالوا له خلاص احنا موافقين، طلبات الراجل ده ايه؟ وقال السالري بتاعه هيبقى 1.5 مليون دولار. طبعا هو اعلى واحد في الفيلم كله، معظم الفيلم هيبقوا ممثلين لسه صغيرين، ممكن اللي منهم مش معروفين لسه، هنشوف بقى. فطبعا وهو اللي شايل الفيلم من الاخر، يعني هو اللي شايل البوستر، وهو الفيلم ما ينفعش من غيره. فاوكي ادي مارلون براندو معانا. ما كانش فيه بقى مشاكل في الكاستنج بتاع معظم الممثلين التانيين. روبرت دوفال في دور توم هيجن او الكونسيلياري توم هيجن المحامي بتاع العيله، ديان كيتن في دور طبعا كيتر هتبقى حبيبة مايكل، الان بدور كارلو يا جماعة كان اسمه جياني روسو، ده يا جماعة كان شغال في عصابة قبل كده وكان عليه سوابق، كان متهم في جريمة قتل بس خرج منها، او ده واحد من الناس اللي ايه وعدوا جو كولومبو ان هم يشغلوه. وكمان كانت اللي هتقوم بدور اخت بنت دون كورليوني اللي هي تاليا شاير، اللي هي ايه كانت اخت فرانسيس فورد كوبولا في الحقيقه على فكره، وهنعرف هو ايه تعاقد معاها ليه. لكن المشكله الاكبر يا جماعه في دور مايكل كورليوني. اشمعنى حسين مايكل كورليوني؟ لان طبعا جماعه كلنا عارفين ان في اخر الفيلم او في النص التاني من الفيلم مايكل دوره هيعلى جدا من ان هو بس مجرد واحد في العيله ليه هو اللي هيمسك العيله في الاخر. فان الكاستنج بتاعه كان صعب جدا. في الاول فرانسيس عرض الدور على جيمس كان. جيمس كان يا جماعه اللي هيقوم بدور سوني كورليوني بعد كده، بس هو كان صديق فرانسيس اساسا، فهو عرض عليه السيناريو في الاول وان هو يقوم بدور مايكل كورليوني، لكن ما كانش لايق عليه، يعني عمل تاس سكرينينج كده مع بارامونت وكانش لايق. فايه بارامونت اقترحوا عليه قالوا له بص احنا عندنا كذا حد ممكن يقوم بالدور ده، عندنا روبرت ريدفورد، عندنا وارن بيتي، وعندنا كمان داستن هوفمان. قال لك دول ممكن يقوموا بدور مايكل كورليون، وعلى فكره داستن هوفمان وهو صغير كان شبه الباتشينو شويه على فكره. وكمان اقترح عليه كمان جاك نيكلسون. جاك نيكلسون كان بقى رايزنج ستار في الفترة ديت، وتعرض عليه فعلا وهو رفض الدور، قال لك اولا مش لايق عليا، وثانيا انا افضل ان يكون حد من اصل ايطالي هو اللي يعمل دور مايكل. وصراحة هو كان اختياره مناسب، لان انا مش شايف صراحة جاك نيكلسون في دور مايكل كوليوني خالص. وكمان ما ننساش ان جاك كان اصله ايرش كمان. هنا بقى أم فرانسيس عرض عليهم الباتشينو، هم ما كانش عاجبهم الباتشينو طبعا، شايفهم عاملين يقفوله في كل حتة، بارابونت عاملين يقفوه في كل حتة، هم من الآخر كده هم خايفين من عمل الفيلم. الفيلم كان ترابلد يعني الصراحة في الميكينج بتاعه، وادينا زي ما احنا شايفين. قالك ليه مش عاجبهم الباتشينو؟ قالوا له قصير جدا، تخيلوا هو دي المشكلة بتاعتهم ان هو قصير قوي. وكمان قالوا له ايه طب بلاش مال باتشينو وبلاش جاك نيكلسون، قالوا له على روبرت دينيرو كان رايزنج ستار كمان وقتها، ما نفعش عشان هو كان عنده سكادولينج كونفليكتس، وطبعا احنا عارفين ان هو هيتضم بعد كده في ذا جاد فادر بارت 2. اما قايلين له احنا بنعرض عليك كمان ممكن نتعاقد مع بيرت رينولدز، ده كان برضو من الممثلين المشهورين جدا في الفتره ديت. مارلون براندو عارف ان بيرت رينولدز هو اللي هيقوم بدور مايكل كوليوني، قال لك بصوا انا مش هعمل ام الفيلم ده لو الراجل ده في الفيلم. مش عارفين ليه لغايه دلوقتي الظاهر بقى شايفه مش لايق على الدور، او الظاهر كان في مشاكل ما بينهم، هو غالبا كان في مشاكل ما بينهم، فقال لهم ايه انا هسيب الفيلم ومش عايز الفلوس بتاعتكم لو بيرت رينولدز هو اللي هيعمل الدور. هم وافقوا في الاخر على ان الباتشينو هو اللي هيقوم بدور مايكل كوليوني، وحتى كان وقتها الباتشينو لسه عامل مسرحيتين وحاجه كده، يعني لسه ده يعتبر اول فيلم بطوله ليه، وحتى كمان ملحقوش يعملوا له تست سكريننج، خلاص كان بقى ميعاد التصوير سكادول بتاع التصوير مقرب، وقال لك لازم بقى نبدا وبتاع وكده. فالهم ايه من الاخر هم وافقوا على الباتشينو، وكان حاطين زي رهان يا جماعه ان هو فرانسيس هيفشل، مش هيعرف ايه يلم الدنيا دي كلها، خصوصا ان كمان لسه صغير الباتشينو مش هيعرف يقوم بالدور. وكمان على فكرة on a side note قبل بقى ما نخش في حتة الفيلمينج، زي ما قلت ان هو كان في كذا كومبارس من الرابطة بتاعت الإيطاليان أمريكانز، ومنهم على فكرة كمان زي ما قلنا جياني روسو في دور كارلو، كان كمان الآن بدور لوكا برازي اللي هو الراجل الضخم الكبير اللي هو اللي كان بيسلم على دون فيتو في الأول، اللي هو congratulations on your daughter's wedding، فاكرينه ده اللي هو الضخم ده يقال برضو ان الراجل كان اللي هو بيروح يحل المشاكل من الاخر، اللي عائله جامبينو تقريبا كان اللي هو ايه، راح احنا عندنا مشكله بكذا، I'll deal with it، انا هروح اتولى الموضوع. كان حتى اسمه لاني مونتانا. دلوقتي بقى هنخش في مرحله التصوير، هل ما كانش فيها مشاكل؟ استنوا بقى. التصوير بدأ في مارس 1971 زي ما قلنا في نيويورك. بدأنا بقى تصوير في مدينة نيويورك الأول، عشان تفتكروا احنا كان أكترية مشاهدنا طبعا في نيويورك، والمشاهد القليلة اللي في بيفرلي هيلز، وطبعا ايه في جزء كبير في سيسيلي أو صقلية في إيطاليا. نبدأ من نيويورك الأول. حاجة كانت واضحة جدا في بداية التصوير يا جماعة، اولا هو كان في الاول بيصوروا المشاهد اللي هي المشاهد الداخليه، اللي هم العيله وهي متجمعه في المكتب، العيله وهي بتتعشى بعد مثلا محاوله اغتيال الدون فيتو، هم قاعدين بقى في المكتب وبيتناقشوا مع بعض وكده. في حاجه كانت واضحه جدا، وده اللي قالوه او اللي فتنوا عليه مدير التصوير وبتوع المونتاج والمكساج، ان الفيلم مظلم جدا من حيث الاضاءه، يعني الإضاءة مش واضحة، ودي كانت جديدة جدا على صناعة السينما وقتها. هما طبعا كان معظم الأفلام بقى كانت الإضاءة العالية لأن احنا شايفين كل حاجة وكده، لكن هو فرانسيس كان قاصد ان يبقى الجو مظلم ومش منورة قوي. قال لك ان ده كان المفروض بيسمبل او يعني بيبين لك ان احنا في عالم مظلم، عالم ايه؟ مقفول على نفسه. فان هو ايه، احنا في وسط عصابه، احنا كده ولا كده، احنا عائله الدون فيتو دي عائله مجرمين من الاخر يعني. فهو كان عايز يعمل الموضوع ده ومصر عليه. الناس بقى اللي فات، الناس بقى اللي هم بتوع التصوير وبتوع المكساج والمونتاج وكده، فتنوا عليه ل الاكزيكتيف في بارامونت. وهو كان حاسس، بيقولك انا وقت التصوير بالذات في المشاهد ديت انا كنت حاسس ان انا لوحدي، أنا كل اللي حواليا ما كانوش حابيني خالص، أكترية اللي ما كانوش بيحبوه كانوا من الكرو. لدرجة إن هو أصلاً لما بيطلع يتكلم في دوكيومنتريز بعد كده يعني عم فرانسيس، بيقولك أنا السبب اللي خليت جيمس كان وأخته تاليا شاير، أخت فرانسيس تاليا شاير تشتغل معاه في الفيلم، عشان بيقولك أنا عايز يبقى حواليا ناس حلفة، عايز يبقى حواليا صحاب، ناس قريبين مني، لأن أنا حاسس إن الإنفايرمنت حواليا كلها ناس كارهني. ومن الاخر كده الناس اللي هم اللي عاملين يفتنوا دول قاعدين يبلغوا البارامونت، وقال لك ايه ده هينفصل، ده هيغيروه لما هيلاقوه بقى ايه الدنيا مش حلوه في التصوير وكده، هم مغيرين المخرج. لكن الدنيا اتقلبت كلها يا جماعه بالمشهد اللي تم تصويره اللي هقول لك عليه دوت. ده المشهد اللي بعديها الناس في بارامونت قال لك ايه، قال لك يا فرانسيس اعمل اللي انت عاوزه، واللي مش عاجبك افصله، انت اقنعتنا يا راجل. ايه المشهد يا حسين؟ خمنتوا كده؟ هو المشهد يا جماعة بتاع مايكل كورليوني وسولوزو، واللي هو الراجل البوليس كابتن، لما كانوا قاعدين في المطعم وهما بيتكلموا، مايكل راح جاب المسدس من الحمام وفضل قاعد بقى، وفي صوت القطر شغال ورا، فاكرين المشهد الروعة دوت، وان هو مايكل فيدر بقى قاعد متردد، انا هقوم اضرب، هستنى، هعمل كذا، لا هفوت، لا هقوم اضرب، هوبا طخ طخ، وانتهى المشهد على كده. هو صور المشهد دوت ووراه الباراماونت، شافوه من هنا قالوا له بص انت خلاص احنا اشترينا، اعمل اللي انت عايزه بالاضاءه اللي انت عايزها، بالافكتس اللي انت عايزها، بالمش عارف ايه، اعمل اللي انت عايزه، واللي مش عاجبك افصله. فرانسيس فصل بتاع المكساج والمونتاج، وفصل برضو بتاع مديرين معظم اللي كانوا شغالين في التصوير ما عدا بس اللي هو الهادي يعني، وتقريبا محدش ضايقه بعد كده خلاص. انا سايد نوت يا جماعه، احنا دلوقتي التصوير في مارس 1971، في يونيو 1971 الزعيم جو كولومبو اتضرب بالنار، اتضرب بالنار في زي مسيرة كده للإيطاليان أمريكان، الرابطة بتاعت الإيطاليان أمريكان، مش لسبب الفيلم ولا حاجة، واللي ضربه واحد اسمه جو جالو من عائلة جالو. لو برضو الأسامي دي فاميليير أو حاسين سمعتوها قبل كده، فبرضو حضرتك بكرر تاني، حضرتك من الناس اللي ذوقها محترم واتفرجتوا على فيلم ده أيرشمان، فاكرين الحتة اللي كانت متصورة سلو موشن لما جايب لك راجل ماشي وفجأة بيتضرب بالنار من واحد مصور أسمر كده وبتاع، هي دي مقتل جو كولومبو ده، أو ضرب جو كولومبو دي قلبت حاجات كتيرة جدا جدا. نرجع بقى نتكلم على التصوير، هل ما كانش فيه مشاكل تاني في التصوير؟ لا يا معلم، كان فيه برضه. اولا يا جماعه، مارلون براندو ما كانش بيرضى يحفظ المشاهد بتاعته، او مش بيحفظ المشاهد، ما كانش بيحفظ الكلام اللي هيقوله. فكان بيعمل ايه؟ يقولك لا، اكتبوا لي الكلام على ورقه وعلقوها لي قدامي في اي حته. يعني مثلا زي ما كان المشهد الرائع الاخير اللي كان ما بينه وبين مايكل في الحديقه، لما كان بيقول له بص بارزيني هيجي لك ويقول لك نعمل ميتنج، واللي هيقول لك هنعمل ميتنج ومع حد انت واثق فيه وبتاع وهتتقتل، واللي هيقول لك على الميتنج دوت هو الخاين. فاكرين المشهد الرائع ده لما قعد يقول له انا ما كنتش عايزك تخش في الحياه دي، انا كان نفسك تبقى تخش الكونجرس وبعدين تبقى رئيس وبتاع. فاكرين المشهد الرائع دوت؟ الكلام والسيناريو كان كله متعلق على شجره، وكان مارلون براندو بيقعد يقرا فيها وهو يمثل بقى. وبرده لما كان بيعمل المشاهد اللي هي الداخليه جوه المكتب بتاعه كده، كان توم هيجن او روبرت دوفار كان بيبقى حاطط السيناريو على صدره كده لغايه الارض عشان يعرف يقراه ويعرف يمثله. يعني كان انا هعمل على مزاجي، مش عاجبكم مشوني، لكن ات بيز اوف الصراحه يعني. وعلى فكره برضو انا سايد نوت، فاكرين القطه اللي هي اللي كانت مع دون فيتو في بدايه الفيلم، اللي هي لما كان قاعد بيتكلم مع بوناسيرا في الاول، الحانوتي اللي بيقول له انت املي لبنتي وبتاع، القطه دي ما كانتش في المشهد، ما كانتش في السيناريو اساسا. هو مارلون براندو وهو رايح بارامونت قابلها على الرصيف على الشارع كده، مساك كده وقعد يلعب معاها، هو مدخلهم بيها وقال لهم دي هتبقى معانا في الفيلم، وبقت تقريبا من اشهر القطط في اي فيلم، بجانب طبعا القطه البيضه بتاعه جيمس بوند طبعا. ومن الاحدى برضو المشاكل اللي كانت على الست يا جماعه، العلاقه ما بين جيمس كان وجياني روسو اللي هو القايم بدور سوني كورليوني وبدور كارلو كانت وحشه جدا، خصوصا ان هما من بعد ما جيمس كان مسكوا ورنوا علقه، فاكرين بعد ما كارلو عارف ان هو ضرب اخته او اخت سوني كلمته اشتكت له انا ضربني ومش عارف ايه، وهما رايح ورنوا علقه في هارلم اتضرب بجد ووقعوا عليه حاجات وكده. طبعا كان في مشهد لما ضرب في الهواء وبتاع، لكن هو لما وقع عليه صندوق الزباله وقعد يشوط فيه وكده، والتاني اصلا خصوصا ان القايم بدور كارلو كان اصلا مجرم سابق اساسا، فالعلاقه بينهم كانت وحشه جدا. ومن الحاجات برضو الطريفه المشهد زي ما قلت لكم بتاع القايم اللي هو لوكا برازي، اللي قلت لكم ده ما كانش ممثل اساسا، وده كان راجل من اللي هم الايطاليان امريكانز اللي هو كان بيروح يخلص. يعني المشهد لما كان هو قاعد على الكرسي وقال دون كورليوني congratulations on your daughter's wedding، فاكرين لما كان عمال بيتمرن؟ ده ما كانش هو كشخصية في الفيلم بتتمرن، ده كان كممثل بيتمرن. هو كان ايه في الحقيقة؟ كان متوتر جدا انه هيقابل مارلون براندو، فعايز يعمل المشهد حلو. فهنا عم فرانسيس خد باله وهو قاعد بيتمرن قام مصوره من غير ما يعرف وحطها في الفيلم، فبانت ان هي ايه طبيعيه كان ان هو الراجل بيتمرن ان هو هيقابل الدون فيتو ويقول له ايه مبروك لجواز بنتك. فسايد نوت حلو حبيت اقول لكم عليها. كان في برضو بعض المشاكل برضو من الاكزيكتيف بتاع بارامونت، ان ابتدوا يحسوا ان الفيلم الاكشن فيه قليل، وهو فعلا انت الضرب النار فيه مش كتير والاكشن قليل فيه، مع ان هو اصلا زي ما قلنا ان فرانسيس كان مركز على الجانب العائلي اكتر في العائلات المافيا، فقالوا لفرانسيس لا ضف لنا اكشن، ما لناش دعوه هتعمل اكشن وخلاص، احنا مش زودنا لك البادجت وكده، اعمل لنا مشهد اكشن. بص ما انتش عارف، هنعين حد خبير اكشن ويعمل المشهد دوت. ام هو طالع بايه؟ بمشهد ما كانش معمول حسابه في السيناريو، هو ماريو طلعوا ايه بمشهد الضرب او الخناقه بتاعت كوني وكارلو، اللي هي الخناقه بقى لما قالت له انا حضرت لك العشاء، قال لها غورك داهيه وفي واحده هنزل اقابل واحده هخونها معاكي، فاكرين المشهد ده طبعا، اللي هو مشيت هي بقى زي مجنونه وطاحت في الشقه وقعدت تكسرها، وهو قعد يقول لها يلا يا جيني برات، يلا ابوك مجرم، يلا مش عارف ايه، وقام طلع الحزام وقعد نزل ضرب فيها. هو ده المشهد الاكشن اللي زودوه، ومن المشاهد المهمه جدا جدا في الفيلم. يعني اصعب مشهد تم تصويره كان مشهد مقتل سوني كورليوني، لما طبعا بعد المشهد لما كوني اتضربت وقامت مكلمه اخويا تستنجد بيه، اما هو راكب العربيه وراح زي المجنون عند الايه عند الكارتا او عند التول جيت، ومطلعين بقى ايه عيله بارزيني وقاموا مصفيين، ولما دمروه هو وعربيته وقعد يطلع دم وبتاع. المشهد ده كان يعتبر اصعب مشهد في الفيلم كله. اولا خد 3 ايام تصوير كامله، وجيمس كان بيقول لك اتحط فيه كان لابس كده زي عارفين انت الحاجات اللي هي بتفرقع تطلع دم، انا مش عارف اسمها ايه، يعني بيقول لك كان فيه تقريبا اتشال واتحط له 1000 واحده من دول، لا غير البدله، لا هنضرب هنعملها تاني، لا هنا اعمل بقى وانت بتتضرب جوه العربيه، اعمل بقى وانت بتخرج منها وانت بتقع على الارض. فمشهد كان صعب جدا تصويره. طبعا التول جيت ديت ما كانتش موجوده في الحقيقه، هم عملوها طبعا ويكسروها، والمشهد ده اتكلف حوالي 100,000 دولار لوحده، يعني تقريبا قد الاجر اللي هياخده فرانسيس من تصوير الفيلم، لكن كان حلو جدا جدا. حاجة برضو يا جماعة مش عايزين ننساها، كان في مافيا ممبرز او ناس بقى انفورسز للمافيا كانوا بيراقبوا تصوير الفيلم، من بقى راسل بافالينو، من جو كولومبو قبل ما يتضرب بالنار او ابنه انتوني، يعني كان في ناس من الكومبارسات كانوا ايه بيروحوا يبلغوا العائلات او يبلغوا جوزيف او انتوني او راسل ان ايه ان هم they are keeping their word، مش لا ما مش بيشتغلونا التصوير فعلا، ما فيهوش تريقة على الطلاينة، ما فيهوش كلمة مافيا، ما فيهوش مش عارف ايه، كانوا بيروحوا يبلغوا، لان ببساطة كده لو حصل اي حاجة من دي بكلمة واحدة يقولوا للرابطة، الرابطة تروح مثلا في تصوير الفيلم ويبتدوا ايه يعملوا زيتة وبتاع، يقولك ايه ما انتوش مصورين مشاهد النهاردة، او يروحوا مثلا يكسروا ست او بتاع، يعني هي هتحصل مشكلة من الاخر، لكن ده ما حصلش. ف عم ألبرت المنتج وعم إيفنس اللي هم رئيس باراماونت they kept their word، يعني أو اللي هم صدقوا. يعني التصوير في نيويورك خلص في أواخر جون أو أواخر يونيو 1971، وراحوا بقى يكملوا بقية التصوير لمدة شهرين، من شهر 7 يوليا لشهر أغسطس في إيطاليا. على حسب الكلام ان هو ما كانش فيه مشاكل كتير في التصوير في الاماكن الجميله ديت، يعني ده يقال كمان ان اللوكلز او الناس اللي هم القانتين طبعا القرى دي اللي ما بيتكلموش غير ايطالي طبعا كانوا طيبين جدا، ويقولوا لهم تعالوا اتفضلوا عندنا وانتوا بتصوروا وبتاع، يعني ما كانش فيه مشاكل في التصوير في سيسيلي. يعني التصوير خلص من هنا وابتدوا بقى عمليه المونتاج، والمونتاج فضل بتاع حوالي 3 شهور بيعملوا يمنتجوا الفيلم، لان هما كانوا صوروا كتير جدا. وطبعا يا جماعة ما ننساش الموسيقى الرائعة للموسيقار نينو روتا، اللي طبعا موسيقار ايطالي، وما كانش فيها مشاكل خالص، يعني تقريبا ما حدش اعترض على اي نوتة فيها، يعني هتعترض على ايه في الموسيقى دي. فطبعا اتحطت في المشاهد في الفيلم في المونتاج كويسة جدا، ما كانش فيه مشاكل في الاديتنج والمونتاج. وطبعا بقى الفيلم نزل في السينمات بالذات في نيويورك، طبعا في الاول زي ما حصل ما اتفقوا مع عم جو، نزل في السينمات 24 مارس 1972، وحضروا فعلا ابناء العائلات، والعائلات حضروا زي ما ايه ما وعدوهم، واللي هم ايه هتتبرعوا للرابطة وبدعاوي اللي هم اللي حضروا طبعا بدعاوي. الفيلم يا جماعة ما فيش حد ما شكرش فيه، والفيلم كسر الدنيا، وكان تقريبا اكتر فيلم حقق ايرادات سنتها، خصوصا كمان انه مش فيلم للعائلي يعني خالص. الفيلم زي ما قلنا كان متكلف بتحوالي 7 او 8 مليون دولار، حقق 83 مليون دولار، يعني باسعار النهاردة حوالي 270 مليون دولار، فمكسب للكل. بارامونت جالها فلوس كتيرة جدا جدا من الفيلم دوت. وعلى فكرة يقال ان راسل بافارينو او الزعيم راسل اما كلم مارلون براندو او تواصل معاه وقال له برافو عليك، دورك عجبنا جدا ومتشكرين على الدور اللي انت قمت بيه، خصوصا ان هما كلهم كانوا بيحبوا مارلون براندو for some reason. الفيلم طبعا يا جماعة زي ما قلنا كسر الدنيا، وما فيش جايزة اللي ما ترشح لها، اترشح لكل الجوائز، احسن فيلم، احسن اخراج، احسن سيناريو، احسن موسيقى، احسن 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 احسن. وفي جوائز الاوسكار هو زي ما قلت ترشح، هو ان توتال ترشح ل 11 جايزة، لكن كسب 3 بس، احسن ممثل لمارلون براندو، احسن فيلم، واحسن سيناريو. كان وقتها فرانسيس ما كسبش احسن اخراج مع انه كان مترشح. ادي The Godfather اصبح الاسطورة اللي احنا عارفينها دلوقتي. وبقى The Godfather بقى اتطلب منه يعمل حاجة صعبة جدا، وهي انه يعمل جزء تاني. كانوا ساعتها يا جماعة الاجزاء التانية او ان انت تعمل سيكوال لفيلم، ده معناها من الاخر كده انت ما عندكش افكار تعملها. شايفين يعني شايف الدنيا دوار ازاي دلوقتي؟ احنا من كتر السيكوالز والبريكوالز والريميكس احنا بنقول ايه، انتوا ككتاب سيناريو، انت كمؤلفين وكاستوديوهات في هوليوود كاستوديوهات في هوليوود انتوا ما عندكوش افكار. اهو ده بقى ايه كان النقد ساعتها. ف ذا جاد فادر على فكره النعمه والنقمه اللي عملها ان هو ايه شهر موضوع ان افلام يتعمل لها اجزاء تانية. وطبعا كان هو صاحب الفضل ان تفتح بقى ايه هوجة افلام العصابات وافلام المافيا، سواء بقى ايطالي، سواء كارتيل من لاتين امريكا، سواء بقى عصابات بعد كده بقى اللي هي العصابات اللي في الهودز وفي النيبر هودز اللي هم البشرة الصمرة وكده. فكان بقى طبعا ذا جاد فادر كان هو السبب في كده. من اوائل طبعا الانسبيريشنز كان حبيبنا مارتن سكورسيسي بافلام زي تاكسي درايفر وريجينج بول. ريجينج بول ده رائع، بحب قوي الفيلم ده. وطبعا المخرج براين دي بالما بفيلم سكارفيس، اللي طبعا حبيبنا الباتشينو بعد ما ايه نجمه بقى في السماء اصلا اكتر يعني في اوائل الثمانينات، توني مونتانا يا جماعه. وطبعا اللي احنا نتكلم على جاد فادر بارتو دي قصه تانية لوحدها تماما، لان دي ليها سكة تانية. وكان بقى ايه فرانسيس بقى طبعا حقق مكسب فظيع، وطبعا بقى ايه prominent figure بقى في هوليوود. وطبعا ماريو بوزو كان اصلا كان ابتدى يكتب في بارت 2 على فكرة من وهما بيشغلين في بارت 1، ان هو ايه مايكل كورليون بقى بيعمل ايه في العيلة او مودي العيلة على فين بعد موت الدون فيتو، لان دي ما كانش بقى ليها رواية. لكن المنتج ألبرت رودي اللي هو كان منتج الجزء الأولاني رفض أنه يرجع للجزء الثاني خالص، قال لك أنا تعبت قوي في الجزء الأولاني دوت وشوفوا حد غيري. وبارت 2 يا جماعة هيكسب 5 جوائز أوسكار بدل ما بارت 1 كسب 3، يعني عمل المستحيل. فطبعا عظمة على عظمة. وادي يا جماعة The Godfather، الفيلم الأروع في التاريخ اللي عمره ما كان هيتعمل، لكن أدي اتعمل. الواحد برضو لازم يحيي عم فرانسيس أنه هو كان سمد على يعني موقفه يعني، ودي مش اول مرة هتواجهه مشاكل انه يسمد في موقفه وانه يعمل فيلم صعب، لان طبعا من اصعب افلام اخراجيا قام بيها الفيلم الحربي Apocalypse Now، وده سنة 1978، ودي هيبقى ليها قصة لوحدها وليها حلقة لوحدها ان شاء الله. بس يا جماعة ادي The Godfather وادي الدون فيتو كورليوني وادي عيلته كلها، وشوفنا ايه ازاي القصة بتاعت صناعة الفيلم والصعوبات اللي قابلت كل صناع الفيلم. اتمنى يا جماعة تكون الحلقة عجبتكم، واحنا هنعمل حلقات من كده كتير اللي هما الافلام اللي كانت واجهت صعوبات في الميكينج بتاعها، هنعمل لها حلقات في الفترة الجاية ان شاء الله. فاتمنى تكون الحلقة عجبتكم. طبعا زي ما احنا متعودين فضلا وليس امرا تعملوا له فولو على ابل بودكاست وسبوتيفاي وبوديو وانغامي، وتشغلوا النوتيفيكيشن عشان يجيلكم كل ما هو جديد. بشكركم اعزائي المستمعين، والقاكم ان شاء الله في الحلقة الجاية.